فاسعة أن المنكر للمنكر عليه الإنكار وليس عليه قبول صاحب المنكر، قال الله تعالى إن على الرسول إلا البلاغ المبين. فلا ينبغي أن يقول في نفسه هذا صاحب المنكر لن يقبل، فإن النتيجة ليس عليه، فإن الله سيثيبه على إنكاره سواء قبل صاحب المنكر أم لم يقبل، فإن الله مثيبه على مجرد إنكاره. مثل الدعاء، يثيبك الله على الدعاء سواء أجابك الله أم لم يجيبك، فقد يكون يعني يجيب عين ما سألت عنه، وإلا الله سيجيبك سيجيبك كما ذكرنا من قبل، إما أن يعجل لك أو يدخر لك في الآخرة أو يدفع عنك من السوء مثل ذلك، كما في الأدب المفرد من ما خرجه البخاري رحمة الله عليه، قال الله تعالى ليس عليك هدى، إذا النتيجة ليست عليك، فلا تنظر من استجاب إليك، انظر كيف دعوته، هل استعملت الحكمة، هل دعوته بعلم، ثم لا تقل في نفسك ما استجاب. فإن نوحا مكث في قومه 1050 سنة، فهذه فترة دعوته فقط، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. في البداية والنهاية كان عمره يوم بعث نوح 450 سنة، على قوله فترة دعوته 1050 سنة، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. المسألة العاشرة، هل يشترط في الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر أن يكون مكتمل الحال؟ رجل يحلق لحيته، مر على الحلاق وإذا جاره يحلق لحيته، هل يقول في نفسه أنا أحلق لحيته وأنكر على جاري؟ هل يشترط ذلك؟ وهذا معنى المسألة هذه، هل يشترط في الأمر في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون مستمر الحال؟ لا يشترط، لأن الأمر كما قال النووي عليه واجبان، الواجب الأول أن يكف نفسه عن المنكر فلا يحلق، الواجب الثاني أن ينكر على من يراه يزاول المنكر، فإذا ترك الواجبان فإذا ترك الواجبين صار ذلك زيادة في عذابه. كيف يخفف عن نفسه العذاب؟ ينكر فيقوم فيؤدي أحد الواجبين، أما إذا ترك الواجبين الإنكار على صاحبه وفعله هو للمنكر نفسه فإنه يعذب مرتين، على إنكاره على ترك إنكاره، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكر فليغيره، وعلى فعله هو للمنكر كما قرر ذلك النووي الشيخ مسلم. فيأتي هنا السؤال، إذا كيف نوجه حديث معروف خرجه البخاري أو غيره أن رجلا تندلق أقتابه في النار فيدور حولها كالرحى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتيه أهل النار يقولون له ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول كنت أمركم بالمعروف ولا أتي وأنهاكم عن المنكر وأتي. فقد يفهم من هنا إنسان أن الرجل إذا أمر إخوانه بالمعروف ونهاهم عن المنكر وهو يعرف يفعل خلاف ذلك فقد اقترف إثما على إنكاره، خطأ. الذي عذب في النار واندلقت أقتابه حاشا لله أن يعذبه على فضيلة، إنكاره فضيلة، وإنما عذبه الله على أي شيء؟ على فعله للمنكر. نعم زيد في عذابه لأنه كان ما يصنع إيش؟ ما يترك الشيء الذي كان يتكلم به أو ينهى عنه، زيد في عذابه، لكن ليس على ذلك أنه يعذب على ذاك الأمر، عذب وزيد لأن الحجة قام عليه ولا لا؟ نعم. فإذا لا يجوز أن تترك إنكار المنكر بزعم أنك تتعاطى ذلك المنكر، كأن تكون لبست خاتم ذهب، خاتم الذهب منكر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، فرأيت أن إنسان قد وضع ذهبا في يده ينتظر عند الطائرة في صالة المطار وأنت تلبس الذهب، فهل يستنكر؟ يجب. يقول لك أنت لابس، قل له أنا قمت الواجب الذي علي تجاهك، أما أنا فأسأل الله أن يعافيك لك هذا، لكن مع ذلك تكون مرتكب لمنكر لا شك، قد تعذب لصنعك له. المثل الحادي عشر، هل يختص إنكار المنكر بأصحاب الولايات كهيئة الأمر بالمعروف عن المنكر كما يظنه بعض الجهال؟ قد تأتي تنكر عليه يقول أنت ولاية، فقد يقول لك هذا فيفجأك بهذا السؤال، فقل له حينئذ هل يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات ولا هو عام؟ قد ستجده يقول لا شك، لأنه سؤال وهذا سؤال غبي، يعني كأنه يقول إذا ما أنت الهيئة لا تنكر. كذلك الرجل الذي أذكر له حديثا صحيحا أنهاه عن لبس خاتم الحديد مثلا، يقول النهي عن لبس خاتم الحديد في البخاري ولا مسلم، كأنه إذا كان خارج البخاري ومسلم لابد أن يكون ضعيف، وهو نفسه يتعاطى حديث ليس في البخاري ومسلم، لكن من جهله يمكن. نسأل الله عافية. وهذا إجماع نقله النووي في الشرح، أجمع العلماء أنه في غير الولاية، أجمع العلماء لأنهم في الصدر الأول كانوا ينكرون ما كانوا أصحاب ولاية، فهذا أبي سعيد الخدري في رواية لما صعد مروان المنبر بعده قبل الصلاة أخذه قال الصلاة الخطبة بعد الصلاة، هل أبو سعيد كان صاحب ولاية؟ لا، فإن كان الصحابة ينكرون ولو لم يكونوا أصحاب ولاية، فإذا لا يختص الأمر بالمعروف عن المنكر عن هيئة الأمر، بل كل أحد واجب عليه الإنكار، لكن التغيير باليد قالوا من واجبات السلطان، ومن كان له ولاية كالأب في بيته فإنه ينكر على زوجه وعلى ولده عينا يتعين عليه، لكنه يذهب فيغلق مكان مواطن ليس من أصحاب الهيئات أو الهيئة، يذهب يغلق دكان للمعازف يقول يغلقه يقول راجعني غدا بعد الفجر في منزلي، أنت ليس صاحب ولاية فكيف تغلق عليه المحل أو تفجر عليه المحل كما يفعل دعاة التكفير؟ هذا لا يصلح، لأنك من صاحب ولاية حتى تسلف عليه المال بالتسجيل، فأنت ليس صاحب ولاية، فيجب أن يكون التغيير باليد لأصحاب الولايات. وأحيانا يقوم العالم في الحي أو في البلد مقام صاحب الولاية مثل شيخ الإسلام ابن تيمية كان يمر عليهم، كان مطاع مهاب في بلدة في الشام، فكان يقلب الشطرنج على اللاعبين، تعرفون الشطرنج قد صدر فيه فتوى من عدة صفحات في تحريمه، وله أدلة في تحريمه رحمه الله تحريم الشطرنج، فكان إذا مر بقوم وهم يلعبون قلب عليهم الرقعة، لما؟ لأنه مطاع والناس يستفتونه ويرجعون إليه، فهنا فعل ذلك لأنه مطاع فقام أو تحققت العلة حينئذ. طيب المسألة الثانية عشر، وقد قاربنا الانتهاء إن شاء الله، نستمع إلى أسئلتكم، فإما أن تكتبوها وإما بأفواهكم أن تلقوها، ولعل الأحسن أن تكتبوها لكي ننظر ما هو الأهم منها فنلقيه عليكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا إنكار في مسائل الاختلاف، ماذا يعني؟ قال سفيان الثوري كما نقل عنه الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه المتفقه بسنده إلى سفيان قال إذا اختلف الفقهاء فاختار أخوك قولا فلا تفرق عليه، فماذا يعني سفيان وماذا يعني شيخ الإسلام، وهل هذا الكلام الذي ذكروه يتفق مع قاعدة الإخوان المسلمين نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ فإن إنسان قد يقول نعم ظاهر يتفق، لأن شيخ الإسلام يقول لا إنكار في مسائل الخلاف، ففي مسائل الاجتهاد عفوا، وسفيان يقول يختلف العلماء أختار أقول القول فلا تكذب عليه، والإخوان يقول يعذر بعضنا بعض، وهنا يقول لا تكذب عليه. أقول انتبه واحذر، فإن محل كلام سفيان وشيخ الإسلام ما ذكره الحافظ ابن حجر الفتح في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها يرفع الخلاف، مثل ما حصل وهو دليلهم بين شيخ الإسلام وسفيان في صحيح البخاري وغيرها، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فاختلف الصحابة، فبعضهم صلى في الطريق وقت صلاة العصر، وبعضهم خرج صلاة العصر عن وقتها وصلى في بني قريظة. فالنبي لم ينكر على أحد الطائفتين، لما لأن المسألة الاجتهادية قد تجذبتها النصوص. فالنصارى المتعارضان إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا نص. النص الثاني لا يصلي الله، حديث مع آية، فتجذبت أنظار الصحابة، فصارت مسألة اجتهادية خلافية لا نص فيها يرفع خلاف، حينئذ لم ينكر النبي على الطائفتين. هذا محل قول شيخ الإسلام لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وقول سفيان إذا اختلف الفقهاء، يقصد بمسائل اجتهادية. أما المسائل الخلافية والتي الخلاف فيها ضعيف فكانوا يتناكرون، فإذا قلت لماذا وجهته بهذا، قلت عمل السلف يدل عليه، فمرة يتناكرون ومرة لا يتناكرون وهم يختلفون، فمرة اختلفوا ولم يتناكروا ومرة اختلفوا وتناكروا، فإيش محل هذا؟ محله هي ظهرت حجج الله وبراهينه وآياته وأدلته السنة، نعم يتناكرون، وإذا لم يظهر وتجذبت المسألة لم يتناكرون. فقد ضربنا لكم مثلا لترتيب إنكار رسول الله ورأس السلف عليه انزحاف بن قريظة، وسنأتيكم الآن بتناكرهم في مسألة خلافية. فخذ ما رواه مالك في الموطأ أن عثمان كان ينهى عن المتعة كما ذكرنا لكم، فقال له علي لا أراك إلا أن تنهى عن شيء فعله رسول الله، فراه اجتهادا يخالف نص، هو النبي تمتع هو أصحابه، وتمتع النبي كان قران صلى الله عليه وسلم، فحينئذ أهل بهما، نعم، ومن أيضا وما رواه النبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس أنه حمل إليه فعل عن عبد الله بن الزبير، أنه حمل إليه فعل ابن عباس أنه رأوه يخطب على المنبر وهو لابس عيش إحرامه، هو في الكوفة أو البصرة، لماذا لا هو لابس الإحرام وليس في حج وليس في عمرة؟ إنه بعث بهدية، فظن اجتهادا منه وحضر الأمة أن الرجل إذا أرسل بهديه أنه يحرم، وهذا قد جاء النص بخلافه، ولم يكن يدريه ابن عباس فيما أعتقد وأظن، بل أنه قد جاء بصحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بعث هديه يعني من المدينة إلى مكة لم يحرم على نفسه شيء كان عليه حلال، فابن عباس تأول فظن أنه يحرم إذا بعث بهديه ولو لم يحتمل أو يحج، فأنكر ذلك من عبد الله بن الزبير، قال ورب الكعبة أنها بدعة، فدل ذلك على أن الرجل من العلماء قد يقول ببدعة ولا يكون مبتدعا إذا كان من أهل الاجتهاد والتأويل ولم يبلغه النص، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب معارج الوصول، قال وقد ينطق العالم من مجتهد يستلف في البدعة ولا يكون مبتدعا، لحديث صحيح لحديث ضعيف أظنه صحيح أو لتأول مرجوح أظنه راجحا أو كما قال، وهذا إذا كان أصل دعوته للتوحيد والسنة، بخلاف من تكون أصل دعوته البدعة والرأي، فهذا هو الذي يبدع. نعم طيب، فإذا الاختلاف بين كلام سفيان الثوري شيخ الإسلام وجماعة الإخوان أن قول جماعة الإخوان ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هل يكون مسائل اجتهادية ولا حتى في مسائل أصول الدين، في أصول الدين، فإذا قلت ما الدليل قلت الدليل العملي، فهاك رأسهم ورئيسهم حسن البنا. يقول طريقتنا صوفية سلفية. الصوفية ممن يأخذون دينهم؟ يقولون تأخذون معشر أهل الحديث دينكم ميت عن ميت. ترون حديث حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي كلاب عن عائشة أموات. أما نحن نأخذ ديننا من الحي الذي لا يموت بالإلهام. فهذا دين الصوفية. فكيف تكون طريقتنا صوفية سلفية؟ إذن هم يهونون الأمر مع الصوفية لأنهم يقولون عن أنفسهم نحن صوفية. جاءوهم السلفية قال نحن سلفية. جاءوهم جماعة التكفير نحن تكفيرية. المهم أن يكتلوا الناس حولهم. نعم، وهذا التكتيل فيه إلغاء لأي شيء لمبدأ الولاء والبراء الذي نص عليه رسول الله، فقال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال إبراهيم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا هو الولاء والبراء الذي لا يحققه أو تحققه جماعة الإخوان. نعم، فإذا تراهم لا ينكرون على من يخالفهم في العقيدة. فيقولون مثلا إخوان الرافضة، يقول أحدهم لا بأس أن نبني إيش مدارس الرافضة في المملكة العربية السعودية نسأل الله العافية. يقول بعضهم وحدة الصف، لا وحدة الرأي، خلي الرافضة رأيهم، خلي لنا رأينا، أهم شيء نتوحد في الصف ضد اليهود والنصارى عياذا بالله. أي دين هذا؟ والرسول كان يصفي ويربي، يصفي جماعة الصحابة من المشركين المخالفين. فيأتيه مشرك يقول نريد أن نستعين، نريد أن نعينك يا رسول الله، نخرج معك في الغزو. قال لا نستعين بمشرك. فكان يصفي جماعته. فكيف يظن بكتلة فيها مزيج من أهل البدع الجهمية والقبورية والخوارج والرافضة مزيد أن ينصره الله؟ الله ما نصر صحابة رسوله في معصية واحدة في الجيش، قال لهم الزموا جبل الرماة تنزلوا عنه فهزموا. فكيف بأن يكون في الصف شاتم أبي بكر وعمر نعوذ بالله، في الصف من ينكر صفات الرب يقول لن يستوي الله على العرش ولن يكلم موسى تكليما هو الجهمية، في الصف من يرمي عائشة بالبهتان العظيم، في الصف من يقول القرآن ناقص، كيف ينصرنا الله؟ فلا بد أن نحقق مبدأ ذكره الله في كتابه ليميز الخبيث من الطيب، وهو بالتناكر يتضح الصف. فبإنكارنا على أهل البدع يتميز الصف، يتميز الصف أهل السنة وأهل البدع. فليس كل خلاف شر. قال الله تعالى في الخلاف الذي وقع في عهد عائشة لا تحسبوه شرا بل هو خير. فهم يرمون أهل الحديث لأنهم ما جاءوا في مكان إلا صنعوا فيه فرق وخلاف. يعني هم يبينون الحق ويردون على أهل الباطل. فإذا حصلت فرقة فإنه يتميز حينئذ من انحاز إلى أهل الباطل فاتبعه وإلى أهل الحق فاعتنق طريقه. فينبغي أن يعلم أن الخلاف ليس كله شر. ولذلك من أسماء النبي كما ذكر علامة الألباني المفرق، وقد قال رسول الله تفترق أمتي. فلا بد من حصول الافتراق. لكن ما هي الميزة؟ من كان على مثل ما أنا به وأصحابي بهذا تميز الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. طيب، فعرفنا إذا الخطأ هذه المقالة وإلحاقها بقول سفيان إذا اختلف إيش العلماء فاختاره قول فلا تجرب عليه، محله الخلاف الضعيف أو الخلاف القوي أو المسائل الاجتهادية، محله أن لا يأتي نص. أما إذا خالف أخوه فزوج ابنته من غير الولي وقد جاء النص على خلافه واتبع مذهب الأحناف، أو سفر زوجته من غير إذن من غير محرم وخالف النص، هنا فيه تناكر. الصحابة كانوا يتناكرون. أما ما فيه نص وكانت المسألة متجربة الأدلة هنا محله أن يقال إيش إذا اختلف العلماء فاختار أخو القول فاغفر عليه. مثلا أخ لك جار لك عنده ولد مريض بالكلية فاختار أن يتبرع له بالكلية، مسألة اجتهادية خلافية لا تنكر عليه، لأن مسألة تبرع بالأعضاء يسمونها وهي غلط الكلمة دي، لأن الأعضاء ملك لله فلا يقال تبرع. مسألة إعطاء الأعضاء هذه مسألة مختلف فيها اختلاف قوي واجتهادي. نعم فينبغي أن لا توفر تتناثر فيها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مثل قصر الصلاة 4 أيام أكثر من 4 أيام تتم حتى ترجع خلاف فقال لا تناثر بين الإخوان في هذا لأن مسألة متجاذبة أما مسألة ظهر فيها النص لا يحل امرأة تسافر غير محرم ونحو ذلك هذا اللي يكون فيه التناثر أما الإخوان فلا أصول نعم يراعون ولا يراعون خلاف قوي ولا ضعيف في كل هذه الأفراد يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه لا شك أن هذا مذهب بدعي ما كان يصنعه الصحابة رضوان الله عليهم فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر في مسائل العقيدة فقال الرجل أمامه ما شاء الله وشئت يا محمد قال جعلت لله ندا وأنكر على الخطيب الذي قال ومن يعصيهما قال بئس الخطيب أنت أنكر عليه في حضرته والناس موجودون يستمعون لذلك الخطيب فقال أنكر الرسول فهو هذا حقيقة مبدأ يهدم طريقة الرسول في تمييز الخبيث من الطيب ويهدم إنكار المنكر ولذلك من فروع كلام من فروع القاعدة هذه نتعاون فيما اتفقنا فيه إنكار على أهل الحديث بيان حال المنتسبين لرواية العلم قال الإمام مسلم باب جر أن جرح الرواة ليس من الغيبة المحرمة بل من إيش بل واجب وذب عن الشريعة المكرمة قال الشيخ الإسلام ابن تيمية والرجع على أهل الإهواء واجب اتفاق المسلمين فمن فروع هذه القاعدة فرعوا عليها أنك إذا سميت إنسان وبينت غلطه وأبديت عليه ردا علميا فأنت جميل أنت من الخلوف أنت من أهل المدينة هذا تصنيف خطأ خطأ لأن شيخنا على الشيخ عبد بن باز رد على أسامة بن لادن قال يتوب بن لادن من طريقة الوخيمة هل الشيخ بن باز يعني عائشة لها كتاب للزرقشي كتاب نقل فيه مقالاتها في الرد على بعض أصحاب الرسول فجمع لها كتاب اسمه الإجابة في مستدركته عائشة على الصحابة هل عائشة جميلة ماذا نقول يا ذن بالله شيخ الإسلام رد على البكري هل شيخ الإسلام جميل فإذا صاروا ينسبون كل من يرد بعلم جميل يسب المشايخ لا تجلس معهم هذا لا شك من الصد عن سبيل الله فلا يحل هذا نعم وأذكر أن شيخ الإسلام شيخنا عبد العزيز بن باز الله يرحمه اتصل به رجل من أرطاوية وهو يبكي يقول جماعة الإخوان يقول لي تعال جماعة التبليغ يقول لي تعال جماعة السلفيين يقول لي تعال قال الشيخ خلك مع السلفيين وهذا كلام يقصد به الشيخ الذين يدعون إلى جماعة الأم الصحابة كما قال البربهاري الجماعة التي ترتكز عليها نعم الذي يرتكز عليها الجماعة الأم الرسول والصحابة رضوان الله عليهم هذا يقصده طيب بعد ذلك قاربنا على الانتهاء وشرفنا عليه نقي المسألة الـ 18 الفرق بين المداهنة والمدارات المداهنة كما قال حافظ بن حجر أن تزخرف لصاحب المنكر منكرة يأتي من الخارج وقد سهر السهرات الحمراء وتعاطى المسكر نعم فيأتي من السفر نعم وتبهرج له فعله أمام الناس وتزخرف له سوءه الذي صنعه شكلك انبسط هناك من الخارج وكذا وكذا وما تنكر عليها أمام الناس كيف تخرج إلى تلك البلاد التي فيها معاصي وفيها كذا فتزخرف له فعله هذه مداهنة أو يفعل المنكر في حضرتك نعم فلا تنكر وأنت تقدر ولم يترتب مفسدة أكبر إذا أنكرت ليش مجاملة لصاحب المنكر هذه تسمى مداهنة أما المداهنة تنازل عن أمر من أمور الدين لحساب الدنيا عياذا بالله أما المدارات فتنازل من إيش من أمور الدنيا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك البخاري في صحيحه عن عائشة أن رجل استأذن النبي فقال ادخلوا بعشاق العشيرة فلما دخل تبسم انبسط له النبي وألان له الكلام فهذا سماه الحافظ بن حجر مدارات تنازل عن التبسم والرجل ما هو قائم المنكر في حضرة ما أقام المنكر في حضرة رسول الله تكون مداهنة لو كان الرجل قائم المنكر في حضرة الرسول والرسول يريد له الكلام هذه مداهنة حاشا رسول الله منها لكن فعل المنكر خارج المكان وأمام الرسول الآن سليم منه وهو أمام الرسول الآن سليم منه فلا يقال أن هذه مداهنة بل تسمى مداهنة نعم فيستحب مداراة أهل المعاصي بأن يلن لهم القول ويوسع لهم نعم المجلس حتى تكسب قلوبهم وتستميلها ويقبلون دعوته، كما فعل الرسول بذلك الذي قال عنه بئس أكو العشيرة، ولا تسمى هذه مداهنة. فإذا هناك فرق بين المداهنة والمداراة. المثل الرابع عشر: كيف ينكر في المجلس وأنت قائم في المجلس فجأك منكر من المنكرات؟ إنسان التفت الإنسان وبدأ يختار إنسان خارج المجلس ويقول هذا غدي ما يحسن التصرف إلى آخر ما قال عنه، لا شك أن الآن بدأ المنكر يضحك وبدأ يتكلم عليه لغير حق، وليس هو عالم أو رجل من أهل العلم أو ناصح يحدد من صاحب بدعة ونحو ذلك، بل هو يتكلم على رجل غيبة في ظهر الغيب. والنبي قال كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة: تدرون ما الغيبة؟ ذكرك خاف ما يكره، أو أنه شغل القنوات الفضائية في صورة مذيعة ظهرت ماجنة تلقي الأخبار متبرجة فاتنة، أو شغل الأغاني أو نحو ذلك. ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ أنت بين أمرين: إما أن تقعد والمنكر يعمل، نعم، إذا كنت ترجو إزالته ببقائك، ترجو إزالته فالفترة هذه إلى أن يزال معفوكة، معفوكة. وذلك أن الأعرابي بال في حضرة النبي ولم يخرج النبي منه، لأن النبي يرجو أن يغير هذا المنكر أو يكفر في انقطاع بصره. طيب، فهنا النبي بقي في المسجد ولم يخرج، فهذا رجل قد شغل الأغاني وهو يتكلم مع إنسان، فلو هجمت عليه وهو يتكلم لربما ما قطع منكره. فالمهم أن ترجو أنك ببقائك تلك اللحظات أن يزول المنكر، وإذا خرجت ابقى، لا ابقى هذه اللحظات ليزول نعم المنكر، مثل بقاء موسى والمنكر قائم، فألقى السحرة عصيهم، وهذا مجلس منكر يعتبر، لأنه مجلس حضور للسحر وهذا مجلس منكر. فبقي موسى هذه الفترة وألغي الإثم عليه لحساب أنه سيتوقف المنكر على يديه، فإنه ألقى عصاه فجعلت تلقت ما يفكون. فهنا بقي موسى هذه الفترة لأنه رجع أن يزول المنكر، نعم. طيب، فإذا كان ترجو أن لا يزول المنكر فيجب عليك إما مبادرته بالإنكار فورا إذا لم يترتب منكر أكبر، أو الخروج. فقد قال القرطبي: من جلس معهم أثناء مزاولة المنكر فإنه يلحق بهم، لأن الله عز وجل قال: فلا تقعدوا معهم بعد الذكرى إنكم إذا مثلهم. فاستدل القرطبي على أن من جلس في تلك على هذه الحال فإنه يكون في الإثم مثلهم، نسأل الله العافية لمن قام أو جلس عند من يتعاطى الكبائر. أو يخرج بقوله: فلا تقعدوا معه، فيجزئه الخروج، فإن مجرد الخروج يعتبر إنكار. فقد خرج النسائي في سننه أن رجلا دعا علي رضي الله عنه، دعا علي فقالت فاطمة: أدعو رسول الله. فدعا علي رسول الله فجاء النبي، فما كاد أن يدخل المنزل إلا رجع، وما دخل فيه فعلا لا قولا. فقالت فاطمة: يا علي اسأله لماذا رجع. فلحق به فقال: ما كان لرسول أن يدخل بيتا مزوقا. فهذا كان كأنه منكر في حقه مما رأى من تزويق في ذلك البيت، فخرج منه صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه لم يبقى في ذلك المكان. ومن هنا قال شيخ الإسلام: من حضر إلى مكان فيه منكر لم يفتح تغييره لم يجزئه الحضور يعني والبقاء فيه، فيجب عليه أن يخرج، نعم. طيب، وهذا بخلاف من دخل إلى مجلس فيه منكر له فيه مصلحة، سيذهب لمصلحة كان يغتسل من الجنابة في حمام، نعم، من الحمامات القديمة الآن ما عاد فيه إلا بالشام، طيب في بعض المنكرات ولو في نظره ككشف الفخذين وما عنده مكان يغسل للجنابة فيقضي مصلحته يغتسل ويغض بصره ويطلع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رجل يوقع معاملة يدخل في مكان يجد في ذلك المكان تصاوير يوقع المعاملة ويخرج يؤدي مصلحته لا يقول لا أدخل وقع المعاملة ما أجد فيه منكر لأن اشتغاله بالمصلحة التي هو بصددها سيضعف تجاوبه مع ذلك المنكر الذي دخله وإنما نهينا عن البقاء في مجلس فيه منكر من أجل سد الذريعة والقاعدة أن ما نهي عنه من غيره جاز فعله لمصلحة أو تعبير آخر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما نهت عنه الشريعة من باب سد الذريعة جاز فعله لمصلحة والسبب في نهي الشريعة أن تبقى في مكان فيه منكر حتى لا تتجاوب مع المنكر ولذلك الإمام أحمد قال لو دعي إلى مكان فيه تصاوير أو ذهب إلى مكان فيه تصاوير يغض بصره عن التصاوير لأن تكرار النظر إليها سيحبب قلبه فيها وربما عظمها وعددها أو غير ذلك من المنكرات فقال الإمام أحمد إذا حضر وفيه تصاوير يغض بصره عن التصاوير نعم التي في المجلس طيب ليؤدي المصلحة لأن الاشتغال بالمصلحة يضعف تجاوبه مع المنكر الذي إنما نهي عن البقاء في ذلك المجلس حتى لا يتجاوب معه فيكون من أهله يوما كما نهى عن التشبه كما نهت الشريعة عن التشبه أو نهت عن الصلاة في المقابر وجوزت الصلاة على الميت الذي لم يصلى عليه نعم في القبر لمصلحة الاشتغال بالدعاء له طيب ثم بعد ذلك وقبل أن نقرأ الأسئلة هل جائز إنصار الزوجة والوالدين المثل 17 أو شراء الأدوات المنكر لهم كالدخان والشيشة والبلوت ونحو ذلك فإنه يخرج عليك أبوك يا ولد فل 10 ريال واعطيني بالباصرة الشباب الرجال جايين يسهرون معي فهنا أنت في موقف محرج في زعمك إذا قلت لديك لا غضب عليك وإذا أخذت صار ما عليك في الدين حرج كيف تطيع قال الله تعالى في كتابه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فهنا لا يجوز لك أن تطيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف ولو كانت الأم قال شيخ الإسلام لو أمرتك أمك بطلاق زوجتك فليس من برها طلاقها وكذلك إذا أمرتك أن تأخذها لزواج فيه موسيقى وغنى حرام عليك أن تأخذها بل هذا قد يكون عقوق فامنعها بلطف ودارها وتعذب بالتعليق السيارة ما تشتغل نعم هي واقفة ما شغلتها تشتغل نعم إلى غير ذلك من المعارير التي فيها مندوحة عن كذب المهم أن تأخذها أنت وتتسبب في المنكر فإن الذي يعين على المنكر آثم الذي يعين على المنكر آثم طيب لما ترتاسي أشهر وقد قاربنا على الحفرات هل جائز دخول شارع يستنى المنكرات قال لو يغيره لا يجوز شارع مليء بالسافرات بائعات شاريات نعم فدخولك لهذا الشارع الضيق قد يؤدي إلى فتنتك تذهب إلى شارع آخر إلا إذا تصور أنك مصلحة راجعة لا بد أن تأتي بدواء من هذه الصيدلية وتخرج فورا فيأتي فيه ما ذكرنا من دخول مكان فيه منكر لمصلحة راجعة ثم الخروج منه من غير التفات إلى ذلك المنكر طيب المثل 20 ليس المفتي أن ينكر على من خالفه من إخوان من أهل الفتوى أحد المشايخ من هيئة كبار العلماء اجتهد فتكلم بمسألة كالعلامة ابن عثيمين قال ليس على المعتمر طواف وداع على المعتمر طواف وداع قال شيخه الشيخ العلامة ابن باز على المعتمر ليس على المعتمر طواف وداع فهنا ليس لا شك العلامة ابن عثيمين أن ينكر على العلامة الشيخ ابن باز فإنهما كلاهما في درجة الإفتاء لأنه خالفه حتى يعلم أن هناك نص يدل على الغلط على غلط هذا الكلام نعم فإذا علم أن هناك نصا جاز أن ينكر عليه. ويدل على ذلك أن علي كان في درجة الاجتهاد وعثمان كان في درجة الاجتهاد، فأنكر علي على عثمان لما خالف نصه. أما في غير هذا فلا يتناكر عن الأجزاء لأن كلاهما مجتهد. نعم. طيب، فمثل هذه العشرون ينبغي أن يكون المنكر رفيقا إذا أنكر، وهذا حق، فإن النبي قال إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. يا عائشة، ما كان الرفق بشيء إلا زانه وما نزع منه إلا شانه. وليكن شعاره تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم على ركاب الغلام الذي قال إيه ذلي بالزنا، فقال تعالى أذنه فجلسه بجانبه، هل ترضى على أمك، هل ترضى على أختك، فاقتنع. فأعطي النبي هنا على الرفق ما لا يعطى على العنف، فهذا شعاره. الأصل الرفق، الرفق للناس. قال العلامة الألباني لا تجمعوا للناس بين ثقل الحق، لأن الحق ثقيل، إن سلوك عليك قول ثقيلة، والنفس والجنة حفت بالمكاره، فثقيل سماع الحق لأن الجنة حفت بالمكاره. فلا تجمعوا ثقل الحق إلى ثقل أسلوبكم مع الناس وشدتكم وغلظتكم، بل ارفقوا بهم وتبسموا وافعلوا كالرسول لما استقبل ذلك الرجل فألان له الكلام مع قوله بئس أخو العشيرة، ألان له الكلام وانبسط إليه ووهبت عائشة يهودية وادخلتها بيتها. فهذا الرفق يجتهد الشيطان في نزعه من أصحاب الدعوة السلفية حتى لا تقبل دعوتهم، بل يوسوس لهم بالفظاظة والغلظة حتى يبغضهم الناس ولا يسمعوا منهم الحق الذي أنعم الله عليهم به، فاحذروا ذلك. طيب، المسألة قبل الأخيرة، نعم، التي هي 22، هل للإمام التجسس على أهل الريث أو من ينوبه كما تصنع الهيئات اليوم يراقبون فتاة ليش وهي راقبة من السوق يشاهدون أنها تلفلفت قبل تدخل، تلفلفت بمين وشمال وضرب الجراب وفكت الباب ودخلت ريده، ليش تلفلفت؟ فيلاقونه ويقعدون حوالي 11 ساعة جاهلاً قدام البيت اللي هي قاعدة فيه إلى أن تخرج ويقبض عليهم متلبسين أو يداهموا البيت. فهل لي هذا أصل؟ فإننا نرى ربما من يتناولهم بألسنتهم بغير حق وعلم. نعم، خرج البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه خبر ابن صياد وكان أمره قد أشكل على رسول الله وعلى الصحابة هل هو المسيح الدجال أم لا، فكان النبي يختبئ له بين النخل ليسمع همهمته تحت القطيفة. فقال حافظ بن حجر تعليقا على ذلك وفي ذلك جواز تجسس الإمام على أهل الريع، فإذا ما يسمعه الأمن من النظر في حال أهل الريع الذين مثلا يخشى أنهم يريدون يسجرون منشأة لأنهم يتبادلون إشارات فيما بينهم مريبة بالسيارات أو نحو ذلك فيلاحقونهم وينظرون في حالهم، هذا لا يسمى الراتب اللي يأخذون حرام كما يقول بعض الجهال. وبخاصة وقد تبين لك أنه جائز تجسس على أهل الريب من حديث الذي خرجه البخاري في صحيح، لكن لا على شرط أن يكون من أهل الريب، إذا ما كان فيه ريبة فيدخل في تجسس المحرم إذا كان من غير ريبة، والله عز وجل قال ولا تجسسوا فهو منكر. أما إذا كان معريبة وقرينة تدل على شبهة فجائز له ذلك. المسألة الأخيرة، متى يجوز لأهل الحسبة أن يقتحموا الدار؟ نعم، ومتى لا يجوز لهم ذلك؟ يجوز لهم ذلك كما ذكر النووي رحمه الله إذا كانوا قد تربصوا بمنكر يفوت، كما لو رأوا رجل يدخل فتاة ويختلي بها فهنا لابد كما قال الإمام أحمد يهول عليهم حتى لا يقعوا في الزنا لأنه سيقعان في الزنا، فلا بد أن يهولوا عليهم ويزعجوهم ويخرجوهم ويقبضوا عليهم قبل وقوع الفاحش. وكذلك إذا اختلى برجل يقتله فإن هذا يفوت. أما لا يجوز له الاقتحام صاحب الحسبة إذا سمع من داخل المنزل شيء مثل الغناء، ما يكسر الباب يربط الصوت المسجل، مو صحيح، وإنما على ما ذكرت لكم في أول الأمر. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا وأن يوفقنا لإنكار المنكر بعلم وصبر وحلم. وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا، وأن يدخلنا بذلك الفردوس الأعلى من الجنة، ونكون ممن حقق فيهم قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.